الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في باب إذا استعنت فاستعن بالله، وكنا انتهينا في الدرس السابق من حديث عبد الله بن عباس المشهور: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار.
نعم، البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق صاحب المسند المشهور، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، كما في كشف الأستار عن زوائد مسند البزار للهيثم، والشيخ يعني كتب هذا قبل أن يطبع مسند البزار كاملا، فمسند البزار إلى فترة قريبة وهو ناقص، لكن الهيثمي جزاه الله خيرا كان قد جمع زوائده بالأسانيد في كتاب سماه كشف الأستار. فالشيخ وغيره كانوا ينقلون من هذا الكتاب، الآن بفضل الله طبع مسند البزار كاملا ولله الحمد. نعم.
قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي.
عمرو بن عبد الله بن حنش أو عثمان الأودي أبو عثمان الكوفي، ثقة، أخرج له ابن ماجه.
قال حدثنا وكيع،
وهو ابن الجراح الإمام، ثقة حافظ جليل، أحد الأئمة رحمه الله، وأحد الحفاظ الأثبات الثقات. قال الإمام أحمد: ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع، ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. والإمام إسحاق بن راهويه الذي كان يحفظ 70,000 حديث يقول: أحفظها كما كأني أنظر إليها في كتابي، ومع ذلك يقول: حفظنا تكلف، وحفظ وكيع سجية، يعني طبيعة حفظه، شهادة له بما كان عليه من الحفظ. ووكيع رحمه الله أحد الأئمة، هو الذي يقول: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. ما أحسن هذا الكلام! من طلب الحديث كما جاء يعمل به، يأخذ به إذا صح سنده، ويرى أنه حق في العقائد والأحكام وفي غير ذلك. من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، لكن من طلبه من أجل فقط أن يقوي به رأيه وبدعته فهو صاحب بدعة. لهذا تجد نسأل الله السلامة والعافية من طلب الحديث ليوافق هواه لا يبالي أن يصحح أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، لأنها وافقت هواه، ويرد أحاديث كالشمس في الصحيحين لأنها لا توافق هواه. سبحان الله، يعني المعتزلة ردوا أحاديث الصحيحين، أحاديث في الصحيحين يردها المعتزلة، ويأتي بعضهم يصحح حديث يكون في أمتي رجل يقال له واصل بن عطاء يفصل بين الحق والباطل، يصحح بعضهم هذا الحديث. أين واصل ابن عطاء؟ مشهور بالبدعة والضلالة، ويروون في فضل هذا الحديث، يكون في أمة رجل يقال له واصل ابن عطاء يفصل بين الحق والباطل، يعني هذا ما يشك من له أدنى معرفة بعلم الحديث أنه حديث مكذوب مختلق، ويأتي بعض المعتزلة يدونه على أنه حديث صحيح. هكذا سبحان الله، كل من تجد تلوث بدعة أو تعصب وتعصب، فإن تعصب ربما يحمل على أن يأخذ الحديث ولو كان ضعيفا. يعني سبحان الله، العيني شرح البخاري كاملا من أول إلى آخر، محدث، وشرح جزء من سنن داود، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وشرح الكلمة الطيبة لابن تيمية، كم من شروحات للعين، ومع هذا سبحان الله يأتي ويحاول أن يقوي حديث أبو حنيفة سراج أمتي، يحاول أن يقول يعني أن له طرق وإلى غير ذلك. الحديث موضوع مكذوب ويحاول كذلك. ابن جماعة كم له من كتب في المصطلح وفي الحديث، ويأتي إلى حديث لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه، فيحاول أن يرد هذا الحديث، ثم يقول على أن بعض العلماء ضعفه وإن كان في الصحيحين، لأنهما يعني البخاري ومسلم ليس معصومين ولا من رووه عنه. يعني سبحان الله، حديث في الصحيحين متفق عليه، بعض العلماء ضعفه وينقل التضعيف، على أي أساس ضعفه هؤلاء؟ فهكذا يعني تأمل قول وكيع عندما يقول من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. ووكيع تقدم علينا أن أباه الجراح ابن مليح أيضا محدث من رجال مسلم، وهو صدوق نهم كما قال الحافظ، وله أولاد سفيان ووكيع وعبيد وأحمد. وكيع بن الجراح له 4 أولاد، سفيان ابن وكيع وعبيد وأحمد ومليح، أولاد وكيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال عن إسرائيل،
إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، الحافظ يقول تكلم فيه بلا حجة، تكلم فيه بلا حجة. والذهبي يقول كان من أوعية العلم ومن مشايخ الإسلام كأبيه وجده وأخيه عيسى، كلهم كانوا من أوعية الحديث من الحفاظ، أبوه وجده وأخوه، هؤلاء بيوت علم سبحان الله. وكيع سمعتم هو وأبوه وأبناء ومحدثون، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق هو وأبوه وجده وأخوه وعمه كلهم محدثون. وإسرائيل ضعفه ابن المديني، لهذا الحافظ يقول تكلم فيه بلا حجة، ضعفه ابن المديني، ومشى على تضعيف المديني ابن حزم، فضعف الأحاديث التي جاءت من طريق إسرائيل، والصواب أنه ثقة. نعم. إسرائيل، إسرائيل رحمه الله كان مع علمه عابدا خاشعا. شقيق البلخي المذكور يقول أخذت الخشوع عن إسرائيل، أخذت الخشوع عن إسرائيل، يعني فيه أن الطالب ما يتعلم فقط من شيخه العلم فقط، وإنما يتعلم منه ماذا؟ العلم، وهكذا أيضا الآداب والسجايا. نعم.
قال عن إسرائيل عن أبيه،
أبوه يونس بن أبي إسحاق صدوق نهم قليلا، خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم الأربعة.
عن أبي إسحاق
عمرو بن عبد الله السبيعي، تقدمت علينا ترجمته كثيرا.
قال عن أبي الأحوص
عوف بن مالك بن نظرة الأشجعي، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم الأربعة.
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن.
هذا حديث حسن. الذي بعده.
قال الإمام أحمد رحمه الله: قرأت على أبي قرة الزبيدي موسى ابن طارق
ثقة يغرب. نعم.
عن موسى يعني ابن عقبة.
موسى ابن عقبة ثقة، ومغازيه من أصح المغازي. أصح المغازي مغازي موسى ابن عقبة. كان مالك يقدمها على مغازي بن إسحاق. مالك يقدم مغازي موسى بن عقبة على مغازي ابن إسحاق. وموسى بن عقبة له أخوان محدثان: إبراهيم ومحمد. فموسى بن عقبة وإبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة كلهم ثقات. نعم.
قال عن أبي صالح السمان
ذكوان الزيات ثقة،
وعطاء بن يسار
كذلك ثقة، كان ملازما للمسجد النبوي.
قال: أو عن أحدهما. عن أبي هريرة
كما سيذكر الشيخ أن هذا ما يضر، سواء عنهما معا أو عن أحدهما فإن كل منهما ماذا؟ ثقة، في هذا ما يضر.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. قال: هذا حديث صحيح، ولا يضر شك موسى بن عقبة في شيخه، أهو أبو صالح أو عطاء بن يسار أو أحدهما، فكلاهما ثقة.
ما شاء الله. إخواني في الله، هذا حديث عظيم، وهذا دعاء جليل، ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، فقال: إيش يا معاذ؟ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول الدبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولاحظ أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله كان يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وهكذا أيضا يعلمه الصحابة عموما كما في حديث أبي هريرة، فيقول: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. يعني انظر هنا عندما يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، جاء في تعليمه حديث تعليم لمعاذ، حديث عبد الله، حديث أبي هريرة، وأيضا لو تذكرون حديث من؟ حديث شداد بن أوس اللي في ماذا؟ اللهم إني أسألك الثبات على الأمر ماذا؟ والعزيمة على الرشد، وأسألك ماذا؟ شكر نعمتك وحسن عبادتك. أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. هذا أيضا ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث شداد ابن أوس. فالجمع بين الذكر والشكر يقول عنه ابن القيم في الوابل الصيب: فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه بينهما في قوله: فاذكروني إيش؟ نعم، أذكركم واشكروا لي. قال: فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه بينهما في قوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال ابن القيم: فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. هذا في الوابل الصيب صفحة 68. وقال أيضا في المدارك الأول صفحة 100 قال: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب. انظر هذا الكلام العظيم، يقول ابن القيم: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأنفع المواهب التي يهبها الله إسعافه بهذا المطلوب. ثم قال: وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميل وتيسير أسبابه، فتأملها. ثم ذكر بعد هذا كلام شيخ الإسلام الذي قدمناه: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو ماذا؟ سؤال الله العون على مرضاته. قال ابن القيم: ثم وجدته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قوله: اللهم أعني على ذكرك، أعني على ذكرك بالقلب وباللسان، بالقلب وباللسان. والطيبي رحمه الله يقول: المقصود منهم يعني بالإعانة على الذكر شرح الصدر وتيسير الأمر وإطلاق اللسان، شرح الصدر وتيسير الأمر وإطلاق اللسان، وأن يلهمه ويرشده إلى كيفيته، وأن يلهمه ويرشده إلى كيفيته. قالوا: إلى هذا أشار موسى عندما قال: إيش؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزلا من أهلي هارون أخي شدد به أزلي وأشرك في أمري كإيش؟ نسبحك كثيرا ماذا؟ ونذكرك كثيرا. فبين أن الإعانة على الذكر الكثير تحصل بهذه الأمور، تحصل بهذه الأمور. وذا استنباط طيب من طيبي رحمه الله. فهذا معنى أن الله يعينك على ذكره، أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك لذلك، ويدفع عنك الشواغل، وأن يطلق لسانك، وأن يلهمك وأن يرشدك إلى كيفية الذكر. ربي اشرح لي، اللهم أعني على ذكرك وشكرك. يقول أيضا الطيبي: وإنما طلب المعاونة عليه لأنه عسير جدا. إيش اللي عسير جدا؟ نعم، الشكر. إيه، ما كل الناس يستطيعون ماذا؟ الشكر. لهذا قال الله: إيش؟ وقليل من عبادي الشكر. لو كان الشكر متيسرا لكل أحد، هل كان ما سيقوم به إلا القليل؟ الجواب لا. فلهذا قال: وإنما طلب المعاونة عليه لأنه عسير جدا. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ثم قال: وقد قيل، وما أحسن هذا الكلام، قال: الشاكر من يرى عجزه عن الشكر. الشاكر الحقيقي لله هو الذي يرى عجزه عن الشكر وحسن عبادتك. أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن العبادة كما تقدم يكون بأن تكون ماذا؟ خالصة، وأن تكون صوابا، خالصة فيها الإخلاص لله، وصوابا على السنة، ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا. قال فضيل بن عياض: أحسنه ماذا؟ أخلصه وأصوبه. فهكذا إخواني في الله، حسن العبادة يكون بذلك. انظر ما قال: أعني على عبادتي. لا، لأن من الناس من يعبد الله لكن ما يحسن العبادة، ما يحسن العبادة ولا يأتي بها على الوجه الذي يريده الله. فقال: وحسن عبادتك. ومن ذلك أيضا أن يعينك على التجرد عما يشغلك عن عبادة الله من الشهوات والشبهات والفتن وغير ذلك. والاستدلال بهذا الحديث على الباب ظاهر، فإنه سأل الله الإعانة على هذه الأمور، سأل الله الإعانة على هذه الأمور الجليلة: الذكر والشكر وحسن العبادة، التي إذا وفق العبد إليها نال السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.